بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: بقي شيء، وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد. انتهى المصنف من بيان المقدمات للحكم، مقدمات قرينة الحكمة، ألحق هذا البحث بعنوان بقي شيء يشير فيه إلى مطلبين. في هذا العنوان بقي شيء مطلبان. المطلب الأول، لما تقدم أن قرينة الحكمة تعتمد على المقدمات الثلاث، ولا ريب أن المقدمة الثانية والثالثة تحرز بالوجدان، إذ السامع أو القارئ يلتفت لوجود قرينة في الكلام ملفوظة أو مكتوبة، أو وجود القدر المتيقن وعدم وجود القدر المتيقن. فإحراز المقدمة الثانية والثالثة واضح، إنما الكلام أو قل واضح باعتبارهما مقدمات وجودية. أما المقدمة الأولى ففي إحرازها خفاء، كيف نستكشف أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام عدم البيان، سواء إهمال أم إجمال؟ فعقد المصنف مطلبا أول تحت عنوان بقي شيء ليوضح أو يشير إلى كيفية إحراز المقدمة الأولى، هذا أولا. ثانيا، كون المتكلم في مقام البيان يتصور على حالات ثلاثة. الأولى أن نحرز أنه في مقام البيان من أي طريق كان، وهذه الحالة خارجة عن محل البحث والنزاع لوضوح العمل على مقتضى المعلوم، وهو كونه في مقام البيان، فينعقد الإطلاق مع تمامية بقية المقدمات. والحالة الثانية أن نحرز أنه ليس في مقام البيان، بأن نحرز أنه في مقام الإهمال، في مقام الإجمال، مقام أصل التشريع، وأيضا هذه الحالة خارجة عن محل البحث والنزاع لوضوح ترتب الأثر على المعلوم، وهو عدم البيان. والحالة الثالثة أن نشك في متكلم أو مشرع ما، هل هو في مقام البيان فنبحث عن باقي المقدمات ونقول بالإطلاق، أو في مقام عدم البيان. هذه الحالة هي محل البحث في مطلب المصنف هذا. ثالثا، يدعي المصنف أن الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان، فإذا شككنا نعمل بهذا الأصل، وهو أصل عقلائي ضمن قواعد المحاورات العرفية. والدليل أو الوجه في هذا الأصل هو تباني العقلاء، فإن العقلاء من ضمن ما قاموا به من قواعد لتنظيم شؤونهم ومنع حالات الهرج والمرج وإثبات الحجج فيما بينهم، أسسوا قواعد للمحاورات وقواعد للمعاملات وغير ذلك. من ضمن قواعد المحاورات أن كل متكلم يتصدى لكلام ما يحمل على أنه في مقام بيان مراده قصده مدلول وظاهر كلامه. عطف تفسير. فباختصار هناك عمل وسيرة وتباني عقلائي على أن الأصل أن يكون في مقام البيان، ولو كان خلاف ذلك لابد من قرينة لإثبات أنه في مقام عدم البيان، إهمال أو إجمال. واضح إن شاء الله؟ ما أدري إيش قد صارت رابعا. وهذا الأصل العقلائي لم يردع عنه الشارع، فمن عدم الرادع نفهم الإمضاء وإعطاء الحجية لهذا الأصل العقلائي، فيكون هذا الأصل العقلائي بمقتضى الإمضاء أصل شرعي. فتثبت له الحجية ويمكن الرجوع إليه في مقام المحاورات الشرعية وخطابات الشارع وإثبات أنه في مقام أن الأصل وإثبات أن الأصل في مشرعنا أنه في مقام البيان. واضح إن شاء الله؟ قصة رابعة قلنا؟ خامسة. إن قلت لعل قبل أن قلت، هاي خامسة خلينا نقول، والشاهد على ذلك مجرد إعادة صياغة. والشاهد على أن العقلاء لهم هذا التباني. قد واحد يجي يسأل يقول دعوة، فنقول النقطة الخامسة الشاهد على أن العقلاء لهم هذا التباني أن نجد العقلاء في محاوراتهم بشكل عام لا يبحثون عن إثبات كون المتكلم في مقام البيان، وإنما يكتفون بمجرد إتمام حديثه لترتيب آثار الإطلاق إن لم يقيد. وهذا يعني أنهم في حالة الشك حملوه على البيان، إذ معلوم أن إحراز حالة البيان أو عدم البيان حالات نادرة. يعني هذا اللي قلنا ثلاث حالات، إحراز البيان، إحراز عدم البيان الشك الأولى والثانية صحيح ما به نزاع ولكن نادرة. أجه إحنا على هذه جلستنا دخل واحد السلام عليكم الأسبوع الجاي تعطيل بإطلاق كلامه، أجا واحد قال السلام عليكم أجلوا الامتحان، ما قال يا امتحان، وما قال ما أدري مثلا أجلوا من حيث الوقت من حيث المكان زمان ما أدري شنو إطلاقه. نجد أن العقلاء في مثل هكذا خطابات يرتبون الأثر على الإطلاق من دون أن يتأملوا أو يبحثوا أو يحققوا أو يدققوا أو ينققوا أو يبققوا في أنه في مقام البيان أو لا. هذا يعني أنه شنو في حالة الشك يعملون بالأصل مباشرة. هذا واضح. إن قلت ربما هذا الحمل منهم من يعني عقلاء في محاورات بعد، وإحنا هذا اللي نستنطق، يكشف عن رأي المشهور في الإطلاق وهو أن الإطلاق مدلول وضعي، فالعقلاء يعملون أصالة الحقيقة حينما يشكون في لفظ أنه مطلق يعني حقيقة أو غير مطلق يعني مجاز، فبأصالة الحقيقة يقال بالإطلاق. هذه واضحة؟
شيخنا عفوا، وضع لأي شيء سمعته في هذه الجملة منين استفدنا؟
احنا مو عندنا اكو لفظ نقول هذا هو قابل للإطلاق ويقول أجلوا الامتحان.
نعم
طب الامتحان اسم جنس.
نعم
اما الموضوع المصنف يقول ما هي بما هي هي، هنا هذا الانقلت يقول لما لا نقول بأن لفظ الامتحان موضوع لحقيقة الامتحان بقيد الإطلاق، فحينما جاء هذا المتكلم وقال أجل الامتحان وشككت أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي يعني في حقيقة في ذات الامتحان بقيد الإطلاق، فيكون أكو إطلاق كمعنى استعمالي معنى حقيقي أو لا استعمله مجازا في حصة خاصة من الامتحان. خلنا نرجع لأصل مطلبنا.
حضرتنا شيخنا يعني هنا وهذه المسألة محققناها
وأنه إيه إيه هو بالنسبة للمواثات. إيه هذا هو بعد ساتمون قلته بعد راح يجي الجواب شوف شو يقول.
حضرتنا
إيه لا جيد هو يعني تعال الكلمة رجل. وقلنا أكو قول بأن الإطلاق مدلول وضعي يعني أن لفظ رجل موضوع لحقيقة الرجل بقيد الإطلاق بقيد الشمول، فالإطلاق أو الشمول أو السريان هو شنو جزء المعنى الموضوع له ممشي. فإذا كان كذلك استعمال لفظ رجل في المطلق إيش راح يصير استعمال حقيقي، استعماله في الحصة راح يصير مجاز لأنه من دون الإطلاق من دون في معنى آخر مو شيء
من دون.
فإذا شككت في شخص أجي أتكلم قال أحببت رجلا شنو هذا استعمل لفظ الرجل في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي؟ شكيت حين الشك بالمجاز شنو أسوي؟
أصالة الحقيقة.
فالأصل في في كل لفظ أنه مستعمل في المعنى الموضوع له، يعني استعمال حقيقي. فإذا شككت في هذا الكلام أنه استعمال حقيقي أو مجازي لأصالة الحقيقة أقول هو حقيقي. حقيقي عن شنو؟ مطلق، لأن المعنى الحقيقي هو الإطلاق. نفس هذا المعنى تعال طبقه في استعمالات العرف. عقلاء حينما يتداولون ألفاظ معينة تشتمل على اسم جنس أو علم جنس أو نكرة، هاي الألفاظ اللي قبل الإطلاق، المصنف شنو قال؟ قال نرى أن العقلاء في محاوراتهم لا يتوقفون، بمجرد أن يتم المتكلم كلامه يرتبون الآثار من الإطلاق أو التقييد بحسب. فإذا كان الكلام خالي من التقييد رأسا يحملوه على الإطلاق، ولا نحتمل أنهم دائما في كل مورد من هذه الموارد يحرزون أنه في مقام الإطلاق. إحراز كونه في مقام الإطلاق حالات نادرة، وهذا يعني أنه حتى في حالة الشك يحملون على الإطلاق. لما حملوه على الإطلاق؟ المصنف يقول عندهم أصل عقلائي، وهو الأصل أنه في مقام البيان. واضح؟ إن قلت لا، العقلاء ينتقلون إلى الإطلاق بمجرد إتمام الكلام اعتمادا على أصالة الحقيقة، لأنهم يشكون أن هذا المتكلم استعمل اللفظ في الموضوع له وهو الإطلاق، الإطلاق اللي هو جزء المعنى، أو استعمله مجازا في الحصة. أصالة الحقيقة شو تقول؟ في الموضوع له، يعني إطلاق. فاستفاد أن العقلاء استفادوا الإطلاق من كلام المتكلم بمجرد إنهاء كلامه اعتمادا على أصالة الحقيقة لا على ما تدعي. كأنما شيرين يقول هذا، إن قلت كلامك أعم من المدعى، مدعاك وجود تباني عقلائي على أنه في مقام البيان، أنا أقول هذا أعم، لأنه كما يمكن أن يكون معتمد على وجود أصل عقلائي وهو أصالة البيان، قد يكون معتمد على أصالة الحقيقة إذا قلنا بأن الإطلاق جزء الموضوع له. واضح؟ ها مشايخ شيخ مصطفى واضح؟ زين، هذه قلت، قلت تقدم أن نشكك في هذه النسبة ولا وجود لهذا القول، بل ندعي، أي مصنف بعد مترقى يقول، بل ندعي أن من نسب للمشهور القول بوضع الألفاظ لذات الماهية بقيد الإطلاق توهموه من هذه الاستعمالات، توهموا ذاك المعنى أن الوضع للإطلاق من هذه المحاورات، إذ لا نجد في كلام الأعلام أو غيرهم تصريح بأن الإطلاق جزء الموضوع له، وإنما غاية ما هنا لم نجد في كلامهم تصريح. ما من عرفنا بأنهم وضعوا الألفاظ للماهية بقيد الإطلاق، وإنما غاية ما هناك أنهم تابعوا الاستعمالات فتوهموا الاعتماد على أصالة الحقيقة. يبقى أسئل نجي خب كل احتمالي يخربط شغلنا لو كان الاحتمال المعتد به فإذا كان هذا الاحتمال على خلاف الأمور العقلية وخلاف يعني خلينا نقول ديدن العقلاء خلاف أي لأنه
كل استعملوا قديمون العقلاء
شو لا بس اسمحوا لي يصير تداخل بالمطلب. الآن يقول مصنف يجي يترقى يقول بأنه من نسب القول بوضع الألفاظ للمعنى بقيد الإطلاق، هذه النسبة
متوهمة من هذه المحاورات، حيث أنهم وجدوا العقلاء في محاوراتهم لا يتوقفون في فهم الإطلاق، ادعوا توهما أن الإطلاق مدلول وضعي، والحال والحق والصحيح أن العقلاء لا يتوقفون اعتمادا على تحقيق مقدمات الحكمة، والتي أولها أنه في مقام البيان. ولعلك تقول كما قيل في مجلسنا أنه يبقى هذا احتمال، يبقى أن اعتماد العقلاء على أصالة الحقيقة يبقى احتمال، فما الراجح أو ما النكتة في ترجيح عمل العقلاء بأصالة البيان لا بأصالة الحقيقة؟ فيقال أن هذا وإن كان احتمال لكن لا ينظر لكل احتمال إن لم يكن هو الظاهر من الاستعمالات، فضلا عن أن هذا الاحتمال له مضاعفات كما تقدم من الإشكالات، لأن هذا الاحتمال يعني أن العرفاء يجردون في مقام التقييد عندما يستعملون اللفظ في حصة، يجردونه من الإطلاق فيكون مجاز مع أننا لا نشعر بالمجازية، بل يجردون عن هذا القيد في الحمل على الإطلاق لأنه يلزم منه كونه مقيد بمعنى عقلي أو بحالة عقلية وغير ذلك من الإشكالات المتقدمة، مضافا إلى أن الأصل هذا بعد ما ذاك يجي في التحقيقات هم يجي بعضهم يقول أن الأصل في كل وضع البساطة، أن يضع اللفظ للمعاني البسيطة لا يدمج بين معنيين ويضع لهما لفظ، وإنما يضع لكل معنى لفظا ثم في مقام يترك هذا لمقام الاستعمال أن يأتي بالمعاني المتعددة بألفاظه المتعددة، ولا من شيء وليس من شأنه أن يضع للمركب فيلزم المستعمل بإتيان المعنى المركب بلفظ واحد فيترتب على ذلك المجازية ونحو ذلك. هذه مبعدات لهذا الاحتمال وإن لم تطفئه نهائيا ما تلغي نهائيا، لكن يبقى احتمال بنفسه ضعيف لا يعتد به. فنعود إلى محاورات العقلاء ونجد أنهم لا يتوقفون في الحمل على الإطلاق بمجرد انتهاء المتكلم من كلامه فيكشف عن وجوده أصلا، يرجع إليه في مقام الشك وليس هو إلا حمله على مقام البيان. صار واضح؟ قال هذا المطلب الأول. بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كون المتكلم بصدد بيان المراد. ضمار يايمو هو كون المتكلم بصدد بيان المراد. منين هذا الأصل؟ قال وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات يعني العقلاء من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة، يعني مع عدم القرينة نجدهم مباشرة شي سوون، طبعا هاي أعم من كونها قرينة أو وجود قدر متيقن، فمع عدم اشتمال الكلام على ما يصرفه عن الإطلاق نجدهم مباشرة يحملوه على الإطلاق. فإذا هذا شنو هسه صارت؟ دعوة وإطلاق أو دليل. دعوة أنه الأصل في مقام البيان. دليلها شنو؟ هذا أنه نجدهم يعملون بالإطلاقات بمجرد عدم وجود الصارف. ولذا هذا بعد مؤيد أو مؤكد للشاهد، ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون، مشهور الأعلام لا يزالون يتمسكون بها بالمطلقات مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان. ما نلاحظ أنه يروحون يتجشمون عناء الباحث والتحقيق أنه في مقام البيان أو لا، بمجرد أن ينهى كلامي يحملوه على الإطلاق. ليش؟ ليس إلا اعتمادا على أصالة البيان. هذا يجي إن قلت قلت وبعد كونه، يعني مع عدم إحرازه ومع بعد كونه لأجل ذهابهم، بعد كون العمل منهم أو التمسك بالإطلاق لأجل ذهابهم إلى أنها الألفاظ موضوعة للشياع والسريان. هذا اللي احنا سويناه ان قلت قلت، وهذا راح يصير مثل ما انت تحتمل الرجوع الى اصاله البيان، اكو اصل عقلاء يحتمل راجعين لاصاله الحقيقه، وانه اللفظ موضوع للمطلق، وان كان ربما نسب ذلك اليهم، ولعل وجه النسبه ملاحظه انه لا وجه للتمسك بها بدون الاحراز والغفلة عن وجهه. مو هذا بس، بالعكس، لعل النسبة التي قيلت للمشهور لقبل سلطان العلماء إنما منين هذه منشأها؟ هاي محاورات العقلاء هيك يسوون. واضح المطلب؟ أكو تتم لهذا المطلب. مصنف بعدين جاب بعنوان تنبيه، يعني حتى ما نخالف الفهرة سهم نترك المكانة، حتى في مكانة هم نفصل شوية أكو بعض الملاحظات. المطلب الثاني، في الانصراف، المطلب الثاني في عنوان مصنف بقية شيء في الانصراف. أولاً، تمامية الإطلاق من خلال التأمل نجد أنها تحتاج إلى مقتضي وشرط وعدم مانع. أما المقتضي فبحثه المصنف في الفصل الأول، وهو كون بعض الألفاظ موضوعة لصرف الطبيعة للماهية بما هي هي، فهي قابلة للإطلاق، فيها مقتضي الإطلاق. وأما الشرائط أو شرط الإطلاق فهو التئام مقدمات الحكمة، أو قل مقدمة الحكمة، الشرط هو مقدمة الحكمة، أو عفواً عبر قرينة الحكمة بمقدماتها الثلاث، والشرط هو قرينة الحكمة بمقدماتها الثلاث. إذا توفرت هذه المقدمات توفر الشرط. ومن الواضح أنه لا يكفي هذا المقدار في إثبات الإطلاق ما لم يعدم المانع من الإطلاق. وقد صور المانع بأكثر من وجه، ما ندخل بتفاصيل هليشة وش المطلب. أهم ما يذكر كمانع من الإطلاق هو الانصراف. فالانصراف يأتي في مرتبة من الكلام بعد الفراغ من وجود مقتض وشرط للإطلاق، فيكون مانعا من الظهور في الإطلاق، الإصراف يكون مانع من الظهور في الإطلاق، وبالتالي لا بد من فتح البحث في الانصراف حقيقة، أقساما، أحكاما، موردا، لأجل التطبيق في مقام المحاورات، وأنه يوجد إطلاق أو لا يوجد إطلاق. واضح إن شاء الله؟ هذه أولا. ثانيا، عرف الانصراف بأنه ظهور اللفظ المطلق في حصة أو فرد منها لكثرة الاستعمال فيه، ظهور اللفظ المطلق في حصة أو فرد منها لكثرة الاستعمال فيه. طبعا المراد من ظهور اللفظ المطلق، يعني شنو المراد من المطلق؟ يعني ما كان فيه المقتضي وغير مقيد.
شيخنا حضرت عن هذا التعريف، مو ما جاء مع القسم الثاني، ما كان كثرة وجود
ايه
باعتبار ان عدد الانصراف على قسمين، فهسه التعريف شمل فقط اللي كثرة استعمال القسم الثاني، عندنا بعد قسم انه
ليش هم يشمل الثاني من كثرة الوجود، يعني قصدكم بكثرة الاستعمال فيه؟
نعم، احنا نقول الانصراف مرة ينشأ من كثرة استعمال، مرة ينشأ من كثرة وجود، فهسه بالتعريف عرفنا فقط كثرة.
طيب جيد صحيح، لو نحذف هذا القيد كثرة الاستعمال، لو نقول لا مرادنا من تعريف الانصراف، الانصراف اللي هو شنو؟
المانع.
والأقرب هو هذا، احنا نريد الانصراف المانع. هذا تعريف الانصراف. خلينا ندخل هذه. وقد ذكر أن الانصراف ربما يحصل من كثرة وجود أفراد المطلق، فقسم الإطلاق بشكل عام، عفوا الانصراف، قسم الانصراف بشكل عام إلى انصراف استعمالي وانصراف وجودي. والمانع من انعقاد الظهور في الإطلاق هو الاستعمالي دون الوجودي، والتفريق بينهما دقيق جدا، يتضح من خلال المطلب الآتي أو من خلال النقاط الآتية. كان في ذهني آخر نقطة راح نخليها الإشارة إلى هذه، بس بعد ما أشرت لهذا الإشكال أنه على التعريف، هذه فقط ملاحظة، عندنا نقطة آخر هذا المطلب راح نجي نشوف أنه هذا الانصراف شنو من كثرة الاستعمال، يعني شلون كثرة الاستعمال، مجاز، تعدد دال ومدلول شلون ينشأ هناك راح نجي نبين هذا، وبالضمن نبين أنه لماذا الوجودي لا يسبب لا يكون منشأ للانصراف المانع. خب هذه ثانيا. ثالثا، باعتبار أن الانصراف المانع يعتمد على كثرة الاستعمال، وأن الكثرة مفهوم مشكك، كثرة إيش قد الكثرة، فبتبع التشكيك في حد الكثرة وقع التشكيك في الانصراف، فكلما كثر الاستعمال اشتد الانصراف، والعكس بالعكس، فنشأ من ذلك، من ذلك يعني من اختلاف الكثرة، فنشأ من اختلاف الكثرة مراتب في الانصراف، وهي كثيرة كما ذكرها الأعلام، يشير المصنف لبعضها. أول مرتبة يعبر عنها مرتبة الانصراف البدوي الذي يزول بأدنى التفات، كما لو مثلا حينما يسمع الرجل كلمة المرأة ينصرف ذهن المن لزوجته، وحينما تسمع الزوجة باسم الرجل ينصرف ذهنها إلى زوجها. ولكنه بأدنى التفات يزول هذا الانصراف على واقع. سعد بن وجدان مثال صحيح ما ذيك تجاه مو هذا من هو من يستعمل هو نفسه يستعمل المرأة أو عادة
شيخنا بالعرف الحوزة والأهل.
أي لا أسحنا مو بالعرف الحوزة وبشكل عام يستعمل، يعني أكو استعمالات للمرأة في الزوج، بس هذا مو استعمال كثير بحيث يصل إلى خلق انصراف بمرتبة تمنع إطلاق. واضح إن شاء الله. هذه أولى مراتب الانصراف، يعبر عن بدوي يزول بأدنى التفات.
قد يكون يعني عقلي أحد مثلا.
لا قد يكون أكو انصراف عقلي، لكن إحنا كلامنا اللي من الكثرة، أكو انصراف عقلي للأكمل للأعلى أفضل الأفراد مثلا، أي هذا عقلي يصير، لكن إحنا نريد نقول بأنه الانصراف اللي ناشئ من الاستعمال، من كثرة الاستعمال. فقد يكون أكو مناشئ أخرى اللي هو ذاك نسميه مثلا تبادل، لكن ما في استعمال، وإنما من العلم بالوضع يتبادر معنى معين، ثم العقل يجي يقول باعتبار أنه أكمل أفضل أحسن الأفراد. فلا ريب أن المتكلم خب أكيد كلامه اللي هو قدر متيقن في مقام الخارج. واضح إن شاء الله. المرتبة الثانية، مرتبة انصراف يوجب منع الظهور في الإطلاق من دون تعيين معنى أو حصة أخرى. وهذا قد يكون في بعض الحالات التي يحصل إجمال، فإن اللفظ موضوع لمعنى، ومع علم السامع بالواضع نجده أحيانا يتوقف، وما توقفه إلا لوجود استعمال في حصة توجب رفع مستوى إرادة تلك الحصة لمستوى إرادة المعنى الموضوع له، بحيث توجب توقف السامع من استظهار أحد المعنيين من كلامه. مطلب لطيف ودقيق وحي، حي حي تتأملون به وتتمته غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.